نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل ذكره: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول جل ذكره: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففي هذه الآيات الكريمات المباركات يدعو الله عباده إلى أن يعبدوه بما شرع، وأن يحتكموا إليه في عبادتهم وفي معاملاتهم وفي كل حياتهم. ومن خالف ما عليه الرسل وما جاءت به الأنبياء وما أوحى الله إلى أنبيائه ورسله فإنه في شق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل جمعة يكرر ويردد: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يردد: من زنى ومن سرق ومن قتل، مع أنها كلها كبائر وعظام. القتل والسرقة والزنا وغير ذلك كلها كبائر عظيمة يستحق صاحبها النار، يستحق صاحبها النار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر التحذير من البدعة، من البدعة التي هي مبطلة لشرع الله ومبطلة لدين الله ومبطلة للقرآن ومبطلة للسنة ومبطلة لأفكار الناس، لعقولهم، لحياتهم، لأموالهم، لبلدهم، لدينهم، مفسدة لكل حياة المجتمع. ولهذا سماها رسول الله ضلالة، قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهي المانعة من التوبة إلى الله، إن صاحبها لا يتوب إلى الله ولا يرجع ولا يزداد إلا غواية وبعدا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن أبي عاصم من حديث الغرباض بن سارية وأبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني السنة. ثم قال في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي عاصم أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وما هي البدعة؟ نريد أن نعرف ما هي البدعة، لأن كثير من الناس لما يقال له بدعة يظن أنها ذم أو هرة أو أنها شيء يسعى على وجه الأرض. البدعة هو كل فعل يفعل بقصد العبادة أو التقرب إلى الله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يقره. كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، ولو كانت صلاة ولو كان صوم ولو كان حج ولو كان أي شيء من العبادات العظام ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعلته فأنت مبتدع. لكن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به أو أقره فهذا سنة، وإن غضب الناس وإن لم يرضى الناس به وإن عظم في نفوسهم وإن جرت الدماء في عروقهم وانتفخت أوداجهم فإنها سنة على رغم أنفهم. ولهذا يقول الله مخبرا أن هذا الدين لا يحتاج إلى أحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكمل هذا الدين بوجود محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يزيد في هذا الدين بعد رسول الله فمعناه أن القرآن عنده كذب، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. متى اليوم؟ يوم عرفة في حجة الوداع، في ذلك اليوم تم دين المسلمين ولم يحتاجوا إلى شيء من ذلك، لا يحتاجوا إلى شيء غير ذلك، لا يحتاجون إلى شيء غير ذلك. تم دين المسلمين في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير: أكبر نعمة أنعم الله بها على الأمة أن حيث أكمل لها دينها، فلا تحتاج إلى دين غيره ولا تحتاج إلى نبي ولا يحتاجون إلى نبي غير نبيهم، بل جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الجن والإنس، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله، ليس هناك دين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن دين الله الأصل فيه التوقيف، الأصل التوقيف في دين الله، أي لا بد أن تقف مع دليل الكتاب والسنة. الأصل في الدين التوقيف، فمن عبد الله بغير ما شرع فقد دخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنت حينما تشرع للناس شرعة دينا عملا ذكرا قولا فعلا تقول هذا افعلوا هذا الشيء ولم يأمر الله به ولم يأمر به رسول الله ولم يفعله رسول الله ولم يقره ولم يدعو إليه فاعلم أنك قد جعلت نفسك مشرعا مع الله. ولهذا قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الديانات والعبادات لا تكون إلا بما شرع الله، فمن تدين أو جعل عبا أو جعل شيئا دينا أو قربة بلا دليل فقد افترى على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول ابن القيم رحمه الله يقول إن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله على لسان رسوله، فمن فعل شيئا غير ذلك فقد ابتدع في دين الله. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إذا كان الله قد أكمل دينه في حياة نبيه صلى الله عليه وسلم فما هذا الرأي الذي أحدثه هذا المحدث؟ إن كان يرى أن الدين ناقصا وأنه يستحب أو يجب أن نزاد في دين الله فهذا قد رد القرآن، وإن كان يرى أنه ليس من الدين فما الحاجة إلى الاشتغال بشيء ليس من دين الله. قال وهذه حجة قاهرة ودليل عظيم في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فخذها وصف بها في وجه صاحب الرأي والبدعة وصف بها أنفه فإنه لا يستطيع أن يرد ذلك. إن قال إن هذه الآية كذب فسيكفر، وإن قال إنها كذا وكذا فقل الله ورسوله أعلم منك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل من ألفاظ العموم. ولهذا لما جهل المسلمون دينهم وعرفوا دنياهم، الدين كل الناس فقهاء في الدنيا، والدين الأغلبية الساحقة جهال في الدين، لكن في الدنيا فقهاء الكل، لا يبقى صغير ولا كبير ولا امرأة ولا رجل، الكل فقهاء في الدنيا. فلهذا لا تجد أحدا يستشير آخر في الدين، لكنه يبحث عن الدنيا، إذا أراد أن يفعل شيئا يبحث عند أهل الخبرة كلهم من أجل أن يأخذ معلومات كيف يصل إلى أرقام شيء في الدنيا وأحسن شيء يصنعه أو يبنيه أو يفعله. لكن في دينه إذا رأى الناس يهرعون إلى شيء هرع معهم، إذا رأى الناس يرجعون رجع معهم. فهذا شهر رجب الآن، العلماء تكلموا عليه في كتبهم، أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف يفعل فصلا طويلا على شهر رجب، ويذكر أن صلاة الرغائب التي يقولون أنها في شهر رجب أنها محدثة وأنها بدعة وضلالة وأنها لم تحدث إلا بعد 400 بعد الهجرة، سنة 400 بعد الهجرة، لم تكن في زمن السلف، لم تكن في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا من بعدهم، إنما أحدثها الجهال بعد 400 سنة. ثم ذكر صيام رجب فقال وصيام رجب شعبان لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحيح ولا حسن، جاءت آثار ضعيفة في صيام شعبان ورجب. أما شعبان فقد صحت الأحاديث في صيامه، حتى إن عائشة تقول: من كان يريد صياما في رجب فليصم في شعبان، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليل، كان لا يترك من شعبان إلا القليل وإلا فيصومه. ولما سأله إسامة بن زيد: لما يا رسول الله تصوم هذا الشهر؟ قال: لأنه شهر غفلة ما بين رجب ورمضان، والناس يغفلون فيه. تجد الناس يبحثون كما يقال عن تخزينة رمضان، خاصة اليمنيين، يبحث في شعبان عن تخزينة رمضان، لأنه ليس لا يهمه كيف يقرأ القرآن في رمضان، ولا يهمه كيف يصلي الصلاة المقبولة، ولا يهمه كيف يدعو الله أن يغفر له، ولا يهمه كيف يصوم، إنما يهمه كيف يملأ مجنتيه. يعني إذا ملأ هذه الجهة وهذه الجهة في العشي إلى الصباح فرمضان، رمضان خير وبركة. قال بعض مرة واحد يقول: قالوا رمضان شهر الخير، والله ما وجد حق الشمة. يعني بعضهم إذا ما وجد الحاجات الفضولية ما هو شهر خير ولا بركة ولا فيه شيء. فصيام شعبان مشروع وصيام رمضان واجب، أما رجب فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوم 27 ولا جمعة رجب التي هي بدعة يمانية ولم تكن بدعة عالمية، إنها بدعة يمانية لم يفعلها إلا اليمنيون. ولهذا لو فتشت في كتب أهل العلم تجد بدعا يذكرونها وتقع، إلا هذه البدعة فإنها بدعة يمانية لم يذكرها إلا علماء اليمن المتأخرين، لأنها جديدة ابتكرها الأكلة من الناس. فجمعة رجب ليس فيها فضل على غيرها من الجمعة، فهي جمعة من جملة الجمعة، والذهاب إلى الجنب يعتبر بدعة ضلالة، لأنك شددت رحلا لم يرحل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا العلماء العاملين، ولم يفعله أحد، وأنت خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرم الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة المساجد التي يستحب، لا أقول يجب، يستحب للمسلم أن يذهب ويشد الرحل لزيارتها، وما سواها من المساجد والمعابد وغير ذلك لم يشرع الذهاب إليها. لو مررت عليها وصليت فيها فهي من جملة المساجد، لو مررت عليها وقرأت فيها القرآن فهي من جملة المساجد الأخرى، لكن هذه التي يرحل إليها هي الثلاثة المساجد. فإن رحل إلى مسجد غيرها اعتبر ذلك بدعة وضلالة. وسمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ضلالة في النار. فينبغي للمسلم أن يبتعد، وليس بمعنى هذا، ليس معنى هذا أن من ذهب أنه يكفر، لا، لكنه ارتكب مخالفة شرعية، بدعة ابتدعها، وإلا فليس معنى أنه كافر. لسنا بخوارج، ولسنا بتنظيم قاعدة، ولسنا بحزب مكافحة العلماء، ولسنا بإخوان يكفر من غيره، ولسنا بشيعة يكفر غيره، ولسنا نحن على مع الكتاب والسنة مع الدليل الشرعي، لكن هذه ليست من دين الله. إن فعلها الإنسان فإنما أتعب نفسه وخالف شرع الله، وإن تركها فقد ترك بدعة يؤجر على تركها. ولهذا يقول ابن الماجشون، سلمة ابن الماجشون قال: سألت الإمام مالك أو سمعته وهو يقول: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها أنها حسنة فقد خون الله، فقد خون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه لم يبلغ البلاغ المبين. فإنه ما لم يكن يومئذ دين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما لم يكن دين فليس اليوم بدين، فليس اليوم بدين. لأن أنا وأنت وكل الناس، كبارنا وصغارنا، ذكورنا وإناثنا، الشرفاء والضعفاء، كلنا مأمورون باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وإنك لتعجب أيها المسلم، البدعة الناس يتسابقون إليها، والسنة يتكاسلون عليها. ليلة 27 من رمضان التي هي ليلة القدر خير من 1000 شهر، إلى بأصحابنا كل ينسحب وكل يهرب وكل يروح من المساجد ويتهرب من أجل ألا يطال عليه 20 دقيقة أو ربع ساعة أو نصف ساعة، يراها مشكلة عظيمة. وهذا يرابط يوم الأربعاء والخميس والجمعة وربما يوم السبت، يضمع ويجوع ويزاحم في الحمامات ويتعب. ما معك؟ قال جمعة رجب. لا تبكي أبو كلامات إلا جمعة رجب لا فات. يعني ما شاء الله، حجة الفقير من قال لك؟ من الذي قال لك هذا؟ أقاله رسول الله؟ أقاله أبو بكر؟ أقاله عمر؟ من الذي قاله؟ نحن نريد القائل الذي قال هذا حتى نعرف من هو. أأهل أن يقول أم ليس بأهل؟ إنها قالها أهل البدع والذين يخالفون الشرع. إن البدعة ليفرح بها الشيطان أشد مما يفرح بالمعصية. لو عصى الإنسان ربه تؤنبه نفسه ويقول أنا عاصي، أنا شارب الخمر الناس يقولون شارب الخمر، أنا كذاب الناس يقولون كذاب، أنا زاني الناس يقولون زاني، أنا سارق الناس يقولون سارق، فيؤنب نفسه ويرجع. لكن صاحب البدعة يرى أنه على دين، وأنه هو الذي أحيا السنن، وأنه هو الذي فعل، مع أنه يميت السنن. يقول عطية بن حسان بن عطية رضي الله عنه ورحمه ومن التابعين ومن بعدهم، قال إذا ذهبت سنة، إذا حلت بدعة ذهبت سنة ولا تعود إلى أهلها إلى يوم القيامة. إذا فعل الناس بدعة ذهبت مكانها سنة. إذن فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أن لا يعمل شيئا إلا وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليؤجر على هذا الفعل ولينجو من الضلالة والبدعة. فر من البدعة فرارك من الأسد، فإنها تذهب الأعمال الطيبة، فإن البدعة تذهب الأعمال الخيرية، فإن البدعة هي ضلالة كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك في الإسلام بدعة حسنة، فكما سمعتم قول الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم كتم على الناس مثل هذه الخرافات ما أعلمهم بها؟ هل كان ما الله لا يعلم أن هذا المكان فيه فضل ما أوحى إلى نبيه أو ماذا؟ الإجابة على أصحابها، نسألهم، نقول: هل النبي عليه الصلاة والسلام تتهمونه بأنه كان يكتم بعض الرسالة، أم تتهمون أن الله لا يعلم هذا الفضل حتى علمتموه أنتم؟ فإن قالوا إن الرسول كتم الرسالة، قلنا فقد كذبتم على رسول الله وعلى ربي وعلى ربه. وإن قلتم إن الله لم يدري بهذا الفضل إلا أنتم دريتم به، فمن أين دريتم به؟ أجاءكم من الشيطان من أين؟ فالفضل لا يكون إلا من الله، الفضل ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فيا أيها المسلم الكريم انتبه احرص على سنة رسول الله، احرص على ما أمرك الله، احرص على ما فعله رسول الله، تنجو من عذاب الله، تسلم من النار، تسلم من المخالفات، يسلم لك دينه، وترتفع مكانتك عند الله وعند خلق الله. فإن دين الله ليس بالأمانة ولا بالتمني ولا بالتحلي، إنه كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم، قد كفانا الله برسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين حملوا إلينا كل خير. ما من شيء إلا وقد علمناه من طريقهم. يقول أبو ذر كما عند الطبراني، قال أبو ذر: ما تركنا رسول الله، أي حينما جاء الموت، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلل جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقرب إلى الجنة إلا قد أخبرتكم به، وما من شيء يبعد عن النار إلا قد أعلمتكم به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين. فديننا كامل لا يحتاج إلى أحد من الخلق. لا، لو كنت تابعا لأحد غير رسول الله فمعنى أنك مقلد، والمقلد الذي يقلد غيره فإنه يجيء يوم القيامة ويتبرأ منه ذلك المقلد، يتبرأ منه ويبتعد منه، وربما يتلاعنون، كما قال الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يتلاعنون بسبب أنه قال: أنت الذي غرتني، قال: أنت الذي كذبت علي، قال: أنت الذي قلت لي. لكن لا ينفع، حتى الشيطان يقوم خطيبا ويبكت أصحابه، يقول لهم: أنا ما دعوتكم إلا دعوة، لا قيدتكم بالقيود ولا أدخلتكم السجون، لكني كنت أوسوس لكم وأنتم بعدي، كما قال الله عز وجل. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه الله ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، ففتح به آذانا صما وأعينا عميا، فهد به من الضلالة وبصر به من العمى وأخرج به من الظلمات إلى النور، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وأعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الداء ويخبرنا بالدواء. إياكم، هذا هو الداء، إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، ويخبرنا بالدواء فيقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بأنيابكم حتى لا تتفلت. فإن المنازع قوي اليوم، المنازع قوي لإطفاء نور الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ما يتنازع الناس يتنازع بينهم بين وينازع بعضهم بعضا، وكل ذلك من أجل إخفاء نور الله، ولن يستطيعوا ذلك بفضل الله ورحمته. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. المهم، المسلم الحقيقي الذي يريد شرع الله فليتمسك بشرع الله، وليكن مع العدو والصديق والقريب والبعيد بمحكما لشرع الله، حتى لا تزيغ نفسه، حتى لا يفعل أشياء تخالف شرع الله فيصيبه الله بمصيبة. إذا أردت أن الله من يكون معك فاتق الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولهذا الشرع حكيم عظيم، لا يرضى أن نعبد غير الله، ولا أن نتجرأ على أحكام الله ولا على شرع الله، إنما نسير وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكافر الذي هو كافر بالله سبحانه له أحكام في الإسلام في على دمه وماله وعرضه، له أحكام وهو كافر بالله. اليهود والنصارى والوثنيين قسمهم العلماء من خلال الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة إلى أربعة أقسام: معاهد ومستأمن وذم ومحارب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال ابن القيم: انظر، هذا له عهد عند المسلمين فقط، له عهد عند المسلمين وهو عدو الله، ومع ذلك إذا قتلته لم ترف رائحة الجنة، فكيف بمن يتعمد ويقتل أخاه المسلم التقي المؤمن الذي يدعو الناس إلى الخير ويأمرهم بالخير. وهكذا المستأمن هو الذي دخل إلى البلاد بجوازه، مثلا لأنه السواح الذي يأتون ويمشون في البلاد وإن كانوا يريدوا الفساد، لكنهم مستأمنون من قبل الدولة فلا يحق لمسلم أن يعتدي عليهم. وهكذا الذمي الذي يدفع الجزية فلا يحق لمسلم أن يعتدي على ماله ولا على عرضه ولا على دمه. وإنما المحارب، القسم الرابع، المحارب الذي يحاربك من وجه إلى وجه، فلك أن تقتله ولك أن تأخذ ماله ولك أن تسبي أهله، هذا الكافر. أما المسلم فقد حرم الله دمه وعرضه وماله إلا بما أحله الله به، لا يحل دم امرئ مسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني ثيب ويزني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وإلا فلا يحل لك أن تستحل دماء المسلمين. فكيف تبتدع بدعة ثم تستحل بها دماء المسلمين؟ ولهذا يقول أبو قلابة: ما ابتدع أحد في الإسلام بدعة إلا كان مآله إلى السيف، لأنه يرى بعد ذلك عندما يبتدع ويرى الناس يخالفونه يرى أن الناس كفار بعد ذلك، فيقتلهم لبدعته ليكونوا معه أو إلا قتلهم. فلهذا اتق الله أيها المسلم وابتعد عن البدعة، فإنها ضرر عظيم على دينك وعلى حياتك وعلى بلدك وعلى شعبك وعلى دينك، فإنها ضرر عظيم. ولهذا أعمال من يبتدع ولم يأخذ بما شرع أعماله مردودة عليه. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله لو قمت وصليت الصلوات الكثيرة وصمت الصيام الكثير وفعلت وفعلت لكنها ليست مشروعة، ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها مردودة عليه بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، هكذا ذكر العلماء. فتزن نفسك بهذه إنما الأعمال بالنيات. ماذا تريد من دعوتك؟ ماذا تريد من تعلمك؟ ماذا تريد من صلاتك؟ ماذا تريد من صومك؟ ماذا تريد من صدقتك؟ ماذا تريد من سعيك للخير؟ ماذا تريد؟ أتريد أن الله ينصر الدين، أم تريد أن تكون أنت العالي وأنت الرفيع وأنت المهيمن وأنت القوي؟ انظر لنيتك، حاسب نيتك قبل أن تقع في الفخ، وانظر إلى أعمالك. في حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. انظر إلى أعمالك، هل موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال هذا؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ هل أمر به؟ هل أقره؟ فإن كان كذلك فاطمئن، فإنك قد استندت إلى جبل عظيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. استندت إلى من أمرك الله أن تستند إليه وأن تقلده وأن تأخذ بقوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن رأيت أنك تعمل عملا لا تدري ما دليلك، وماذا، وما الذي هب بك إلى العمل هذا؟ ما الذي دفعك إليه؟ إذا لم تدري فراجع نفسك وسل. قال الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت تجهل فسل، وإن كنت تعلم فاتق الله. لا تفعل شيئا إلا وعندك دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله. قال بعض السلف: إذا أردت، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. وهذا من يعني من الباب المبالغة، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. فالمسلم محتاج إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، محتاج إليه في شعره، محتاج إليه في نظره، محتاج إليه في سمعه، محتاج إليه في يده، محتاج إليه في رجله، محتاج إليه في كل حياته. بل إن المطبخ الذي فيه الأدوات، السنة أرشدتك ماذا تفعل، السراج الذي تستضيء به أرشدتك السنة كيف تفعل، باب بيتك أرشدتك السنة كيف تفعل بالباب الذي تغلقه على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فاغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، وكفوا صبيانكم أي الأولاد، فإنها أول ساعة تنتشر فيها الشياطين، أول ساعة من الليل. وأوكوا قربكم أي اربطوها أوانيها الأشياء التي تربط، اربطوها ربط. وأوكوا قربكم وخمروا آنيتكم أي غطوا عليها واذكروا اسم الله عليه، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. هذه كلها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطفاء السراج عند النوم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت احترق في المدينة كما في الصحيحين من حديث أبي موسى، احترق على أهله بالليل، فقال: إذا نمتم فأطفئوا مصابيحكم فإن هذه النار عدو لكم، فإن هذه النار عدو لكم، فلا تجعلها وارعة وتنام. فلهذا سنة رسول الله لم تترك شيئا أبدا. لكن لما جهلنا، الذي يجهل الخير يكون الخير تحت رجله ولا يعرفه، بل يكون بجانبه ولا يدري به. الغريب في البلد ربما يموت عطشا والماء بجانبه. فهكذا الجاهل الذي يجهل دين الله يذهب إلى البدع، يذهب إلى الخرافات، يذهب إلى المخالفات، ولن نستطيع أن نفعل بالسنة. والله لو اجتهدنا اجتهادا عظيما لا نستطيع أن نفعل بالسنة. ولهذا من رحمة الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأن الترك سهل، الترك سهل، لكن الفعل قد يكون فيه بعض الصعوبة، إما بسبب ضعف الجسد أو قلة اليد أو شيء ما، فيترك الإنسان أشياء لعجزه فيسمح الله له. فينبغي لنا جميعا أن نعرف أننا مطالبون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحق لمسلم أن يفعل شيئا إلا وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أقره، وإلا فهي بدعة ضلالة، والضلالة تجر بصاحبها إلى النار، ومن يضلل الله فما له من هاد، فما له من هاد، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه الله ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واغفر الكفر والملحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واغفر الكفر والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.